بسم الله الرحمن الرحيم. شروط
مجنون والله، لو كان من الامر لجلسه مره خلاص ما عاد ابغى، قال مره مقرره منتهي ما عاد غير خلاص اجابه خلاص لازم الوقت.
شروط
قال الطالب طالب 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 قلت ليش؟ قال زعلان اذا راح الرجال تمشي راح يرجعها رجعوا. قال الضرب قال ابدا يا زلمه والله ما بيني وبينها لا
تفعل. فاقبح الشكران للجميل وشره ما كان بالحليل وشره ما في المرأة النكران وجحد حكم الزوج والنسيان وغيرة الزوجات جرا ظني ونقص عقل أو مساة الجن إهمال عاصي الزوج أصل شر وفتنة النساء أعدى ضر وخير ما في الأرض من متاع حليلة ترعى حقوق الراعي.
شروح في جدال الحياة الزوجية
ايش عمارتك ايش سيارتك فين والدين يا رجل. فلذا ينسكبوا من اول ما يفوزوا اذا بلدمش يوسف عليه السلام صلى الله عليه وسلم على وجهه ذا الروح الفضل.
شروط في جدار الحياة المبارك
واحد ربط خرب دي قال ما تعرف الخرب هو على القلب اكريبه قلت جمع النبي
طلب الكمال
فصلت فيه صورة مثالية نموذجية بينها لم تتوفر في عالم الواقع. هي أخذتها من الأفلام والمسلسلات.
المهم على الزوج
والزوج. بعض النساء لو عشتها ليلة، ليلة في الشهر أو في السنة، وعشتها 100 ليلة، قالت الله ما ذاك الكيس اللي قلناه على طرف
الأحلام. الغيرة.
أنا أكلمهم ويقولون أكلم حجر ما أكلم واحد. أصلي متهمة بالسحر.
عدم احترام
الأخلاق. بعض الأزواج لا أول ما يعادي أبو مرض، إذا شافها من هنا راح يطلق زوجها. ليه؟ قال الله أنا أكره هذا. ليش تكره هذا؟ أليس جعلت هذا البنت؟ يكفيه فضل أنه جاب لك بنت وأعطاك فلدت كبدت، سلم عليك جاهزة.
الزوجات على أرضي وهمس يا راحة للناس فشوهن الفضة الحرباء تسلغه للغرة الحمقاء وخيرهن العزة
شروط في جدار الحياة الإهمال المتبادل.
من الخطأ في تقسيم الأولويات أول شيء يهتم به الزوج، الزوج شغله هو نفسه يبغى له شغله، يبغى له اهتمام في ملابسه، اهتمام في فراشه، اهتمام في رائحته، اهتمام في شأنه الشخصي، في علاقته به، تصل به كل الوقت له.
إبهام الأسرار.
من يوم يضرب أبوها يشوف بنته تبكي ايش تقول؟ يقول يا خبيث تضرب بنتي قال أضربها أو أضرب الصح وشأنه خطر. جد العجوز يقول لك أضرب تضرب قال تعالي ورم كله. جد البنت الدخان قال وانتي جاب ضم من النووية ظل لك هذا السبب.
شروط في جدار الحياة الزوجية.
فن قليل التعامل مع الزوج فن علم يحتاج الى دراسه ولو كان من الامر لجعلته ماده مقرره على طالبات الثانويه بعيد الحرج الثانويه تعرف كيف
استعجال الصلاه شروط الاهانه المتعمده شروط عدم الطاعه تقيد الذنب شروط 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 في جدار الحياه
الزوجيه الله ذاك الدين وإن أشربت كالمسكين وعاشر النساء بالمعروف وكلهن الموت للملهوف ولا ترم أنثى كحور الخلد فأنت في الدنيا بدار
شروط في جدار الحياة الزوجية لفضيلة الشيخ الدكتور عيد بن مستر القحطاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الهدى والخير في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. هذه المحاضرة تلقى في جامع الشعيبي بمدينة جدة بحضور فضيلة إمام هذا المسجد الشيخ الدكتور القارئ عبد الله بصر، وبحضور مجموعة من الإخوة الفضلاء. الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في الجنة. تلقى هذه المحاضرة بعد مغرب يوم السبت الموافق للسابع والعشرين من شهر جماد الثانية عام 1422 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه المحاضرة لها عنوان، وهو شروخ في جدران الحياة الزوجية. الحياة الزوجية بناء، عمل الإسلام على تشييده وتقوية أركانه وتثبيت أسسه وأصوله، لأن له أهمية ودوره البارز في حياة هذه الأمة. فإن الأسرة هي اللجنة الأولى التي يتكون منها هذا المجتمع، وعلى ضوء صلاح الأسرة يتحدد أيضا صلاح المجتمع وصلاح الأمة من بعد ذلك. ولذا من يتأمل التشريع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن للأسرة مكانها العظيم واهتمام الدين بها واضح من أول لحظة يفكر فيها الإنسان في الزواج إلى آخر لحظة في حياة الإنسان. هناك تعليمات وإرشادات ووصايا توجه للرجال وللنساء حتى يبقى هذا البناء قائم ولا يتهدم، لأن معنى تهدم هذا البناء تطوير أركانه معناه ضياع الأسرة، وضياع الأسرة ضياع المجتمع، وضياع المجتمع ضياع الأمة، فهي خطوات ومراحل. ولذا حرص الدين في جميع مبادئه وأسسه على حماية هذا البناء، وعلى أولا إقامة على الأسس الصحيحة، ثم صيانة واستدامة بنائه بحيث لا يتعرض لأي هزة أو شرخ تؤدي إلى تقويته. والمسؤول عن استمرارية هذا البناء هما أصحاب العلاقة الأولى، الزوج والزوجة، لأنهما المعنيان ببيت الزوجية. ولكن وللأسف الشديد وفي ظل الجهل وفي ظل البعد عن تعاليم الشرع نجد أن هناك شروط في هذا البناء، وليس هذه الشروط تأتي من خارج المنزل، وإنما للأسف الشديد أن من يعمل على هذه الشروط وإيجادها هما الزوجان اللذان كان المتوقع منهما خلاف ذلك. الزوج يبني والزوجة تبني وتحمي، وهما يتعاونان على بقاء هذا البناء. وكلما جاء أي عامل من عوامل الشرخ في البناء أو الهدم يتنافيان ويقوم بترميمه وإصلاحه ليبقى كاملا. لكن المصيبة أن الشرخ والهدم يأتي أحيانا من الزوج وأحيانا من الزوجة، وبالتالي يحصل ما نسمع به من نسب الطلاق ومن تشتيت الأسر وضياع الأولاد وضياع البنات وحدوث الكوارث. فإن الزوج إذا طلق زوجته لم يسهل عليه أن يتزوج بأخرى، لأن تكاليف الزواج كما تعرفون باهظة وأموره في مجتمعنا معسرة، فيضطر إذا لم يجد زوجة أن يسلك ربما مسالك الرجع وأن يذهب في مذاهب الانحراف فيقع في الجريمة. وكذلك الزوجة المطلقة حينما تصبح مرفوضة في المجتمع ينظر إليها بنظرة النقص والهول وعلى أنها مطلقة وهي إنسان وقد تكون ضعيفة الإيمان فتستجيب لداعي الغريزة الجنسية وتقع في الرجاء وتستجيب في مسالك الرذيلة. الأولاد كذلك الذين كانوا نتيجة هذا الزواج الفاشل والذي انتهى بالطلاق إن جلسوا عند أبيهم ضاعوا وإن ذهبوا إلى أمهم جاءوا فيتشردون وتتلقفهم الأيدي الضالة والمضلة وتسير بهم في طرق الغواية والانحراف. ولو ذهبنا إلى السجون وإلى أماكن الأحداث الذين جنحوا عن الطريق وقعوا في شيء من الذنوب وشيء من المعاصي وجدنا أن معظم هؤلاء يعيشون في بيوت ليست مستقرة ولا تخيم عليها السعادة أو في بيوت متهدمة وانتهت بالفشل والطلاق. أما البيوت المستقرة التي تخيم عليها السعادة ويعمرها الود والتفاهم ويحصل بين الزوج والزوجة الحوار والخلافات وأيضا احتواء المشاكل فإن تجد دائما الأبناء ينشأون نشأة سوية بعيدين عن العقد المثلية وعن مظاهر الزير والانحراف. إذا نحن نؤكد وقد يستغرب بعض الناس اهتمام بعض المشايخ والدعاة بقضايا الأسر ويقول إنكم يعني أثقلتم علينا بكثرة هذه المواضيع. لا والله إذن هذه المواضيع هامة تستحق كل اهتمام. ليش؟ لأننا نطلع ونعلم من خلال الاتصالات الهاتفية ومن خلال الإحصائيات الموجودة في المحاكم أن نسب الطلاق كثيرة جدا ومرتفعة حتى أحيانا في بعض المجتمعات تكون نسبة عدد الطلاق أكثر من عدد الزيجات. يعني يتزوج مثلا 1000 في مثلا في العام وتثبت يعني حالات طلاق 3000. هتقولون أنتم منين جوا الجيمر؟ الجيمر الأولين تزوجوا قبل سنة أو سنتين أو ثلاث فتزداد النسبة وبالتالي تحصل الثاني. هذه الشروط أيها الأخوة أنا تأملتها ووجدتها كثيرة منها ما هو مشترك يقع من الزوج ويقع من الزوجة في آن واحد ومنها ما هو مختص بالزوج ومنها ما يقع من الزوجة بالذات ولا يقع إلا منها غالبا ولا يقع من الزوج. وسوف أتحدث عنها بشيء من التفصيل إن شاء الله بحسب ما يسمح به الوقت. أولا الحياة الزوجية تعتمد على ثوابت وعلى أسس وأصول أهمها الدين الصحيح لأن الدين أساس. فإذا قام البناء على غير أساس لازم يطيح. وقد يقول بعضكم طيب الكفار عندهم زوجات هل عندهم بناء؟ هل يقول عندهم زوجات؟ الكفار عندهم زوجات اسمية هي زوجة اسم لكن ما هي زوجة 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 الجماعة كلهم ولهذا لا يدري متى تجري ولا يدري. ما بينهم ود ولا بينهم رحمة ولا بينهم علاقة فهمية ليس بينهم ما في حياة زوجية عندهم أبدا. وإذا تسمح له أن يتخذ له 100 صديقة ولا ترى في هذا الشيء فقط لأنها تعرف أن لها هي أيضا 100 صديقة فما في حياة زوجية حتى نقول أن الكفار مستقرة حياتهم. لا لا حياة أصلا زوجية بين الكفار وليس بعد الكفر جمع. فأهم شيء من أصول نجاح الزواج الدين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى الرجل ووصى النساء في قضية يعني اختيار قال في النساء إذا أتاكم من ترضون دينا هذا موجه للنساء والأولياء إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وفي رواية وأمانته فزوجوا يعني هذا المعيار الذي تستطيع أن يعني تقيس لمن تريد أن تزوج الدين والخلق والأمانة. الناس الآن هذا كانوا في حياة كثير من الناس إذا أتاكم من ترضون درهما ودينارا أول ما يسألون كم فلوسه كم راسه إيش شهادته إيش منصبه إيش عمارته إيش سيارته فين والدين كم الدين اهديها الله. فلذا ينتكبوا من أول ما يجزوا إلى بنت يجلس مع الكبير مصرق وضقع على وجهه ذا الرعي طبيعي ما نجح طيب كيف تعيش معه ما يصلي وهي تعرف المرأة أن النبي لا يصلي كافر وأن استمرار حياتها الزوجية مع كافر حرام في حرام وأن يطأها زنا وأولادها أولاد سفاح وحياتها كلها لين تموت وهي في حمل الكفار
لما تعيش مع إنسان كافر. فإذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته أو وخلقه،
طبعا الخلق والأمانة هي
الخلق عام، الأمانة جزء من الأخلاق، لأن الدين للإنسان والخلق للناس. وبعض الناس عنده دين لكن ما عنده خلق ولا عنده أمانة، في تعبد وفي شعائر لكن شعائر ميتة يمثل فيها. لكن متى تعرف إصداقية هذه الشعائر وتعرف أن الحياة تدب فيها؟ إذا لاحظت في ميدان التطبيق والعمل والخلق والأمانة. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الدين بالأمانة والخلق فزوجوه. ثم حدد صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلون، إن كنتم ما سويتوا هذا الشيء تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا اللي حاصل الآن، فتنة وفساد. كثير من البنات الآن غفلوا عن هذا الضابط في اختيار الزوج، والآن يبكون دمعا ودمعا. وتعرف البنت أنها مع إنسان ما في دين أنها في ضلال، وبالتالي ما هي مستقرة. قال أيضا في الرجال، في الرجال وهم يريدون الزواج، قال حديث البخاري أيضا، قال: تنكح المرأة لأربع. يعني أغراض الناس من الزواج حينما يتزوجون واحدة من الأربع هذه لمالها، ومالها هنا يعني راتبها. يقول لا تأخذ إلا الوظف محمود مجنون، كل شيء ولهذا يدور، ما أبغى إلا واحدة موظفة. منين تجي النساء من أمنا حواء إلى قبل 40 سنة ما كانوا موظفين، وما سمعنا بأن امرأة ماتت من الجوع. وأيضا بعد ما توظفوا هل أثروا النساء؟ بل تبغت لهم الوظائف كوارث، منهم من يموت في سيارات قد يدفعون حادث مروري، ومنهم من في المستشفيات الآن مقعدة عاهة يعني مستديمة بناء على حادث مروري أيضا، ومنهم من هي مطلقة لأن وظيفة تعطي المرأة نوعية من الاستقلالية والاستعلاء على الرجل منا عظمة، والرجل ما يريد رجل، الرجل يبغى مرأة. فإذا ظلت مثلها رجل، بل بعض المرات لا أكثر من راتبها في عم يطلقها. الرجل يبغى امرأة تعيش معه في سكنه. وبعض النساء راتبها هذا كله ما في بركة، جزء منه للسائق أو السيارة، وجزء للخادمة في البيت، وجزء للفساتير والموديلات، حتى أن بعضهم تفصل في كل شهر 4-5. بعض التبديلات 700 ريال بس الأجرة، بس 1000 ريال. لو أنها ما هي موظفة كان تسوي كده؟ لا، تلبس أي زوج وإذا مزق ترجع. وإذا توصلت تغسله، ما دام 8000-10000 في جيبك ليش تغسل؟ وليش ترجع؟ وليش تدبر تلبس ثوب مرتين؟ لأن بعضهم تلبس الثوب مرة وتروح فيه في حفل أو في فرح أو في زيارة وترجع تقول ما عاد ألبس، ليه؟ قالت لي شافوا علي، والله ما عاد عن شكلك ولا عن ثوبك، تحسب الناس تصوروها وشافوا ثوبك. الناس من كثرة نظراتهم للملابس ما عاد يميزون. فضاعت المبالغ المالية ولا فيها بركة. تجد أكثر البنات يجي آخر الشهر مع معاولتي ولم تصرف في بيت زوجها أو بيت أهلها ريال واحد. وجزء من الراتب للتليفون، خاصة بعد ما جاء الجوال والموال. أخذ يقول كل واحدة تسمعها معها قالها كيف يلا تدق أمر فلوس. لما قال الزلم قال دقيقة وريال، دقيقة وريال، دقيقة وريال، ويلا وآخر الشهر 2000-3000 إيش مكالمات. طيب وين بقيت الراتب؟ ولا شيء بقيت الراتب إلا إيش لأكلة آخر الليل، تعتيمه، وإلا مساحيق، وإلا ألوان وأصباغ، وإلا هضاب، وإلا كعوب. يعني أجل القضية لا تطلب المرأة لمالها، تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسدها ولدينها. هذا الأمر. بعدين إيش قال صلى الله عليه وسلم؟ فاظفر، انتبه، فاظفر بذات الدين تلبت يداك، تلبت يداك، تلب يعني تمرغ في ذيب التراب. تراب إذا واحد إذا مثلا بينك وبينه مشكلة وتقول له ما عندك، تقول رح ما عندك إلا تراب. كذلك اللي عنده زوجة ما فيها دين، ما عنده زوجة، ما عنده إلا تراب، تلبت يداك. هذا الأساس الأول، الدين الصحيح. وإيش الأساس الثاني؟ والعقل الرجيح. يعني بعض النساء وبعض الرجال ما عنده حق. عقل هذا غاضب من برامج كل ما جاء يشرب يصب إذا ما عندك برامج. لكن بعضهم لا يجي أكبر مطب ويكسر فيه على جوزي من يوم يجي الغلاف طوالي أول شيء يطلق. وبعضهم لا يطلق على قبل مرة لا يجيب هاتوماتيك كلها طب. واحد يقول زوجت يسألني يقول زوجت طلقت مرة في 10 مرات. قلت كيف قلت؟ قال طالب. قلت ليش؟ قال زعلان. قلت احسب 3 و7 خلها رصيد عشان تتزوج وطبق عليها. مجنون انت والله لو كان لي من امر لجلدته. كيف حطم حياته الزوجيه والان يبكي هو لما قلت له 3 انتهت قاعد يبكي. يقول يا شيخ احبها يا شيخ. احبها ليش طلقها طيب؟ قال زعل. طيب وهل كل ما زعلت تطلق؟ اجل بتطلق كل يوم تطلق على كل يوم. الطلاق ما شرع من اجل الزعل. الطلاق شرع من اجل انهاء الحياه الزوجيه حينما يثبت الواقع عدم استمرارها. ولذا متى يثبت؟ بعد نظر روي وتامل. وبعدين اذا اراد الانسان قبل ان يعني يطلق يبعث اول شيء يعظ ويهجر واحيانا يضرب بالاسلوب الشرعي او بالجد سوف ناتي عليه ان شاء الله. ومن بعدين يبعث حكم وبعدين اذا شاف كده يخليها ما يقربها الين تحيض. وبعد ما تحيض تطهر. وبعد ما تطهر يطلق طلاق السنه واحده ويخليها في البيت ما يوديها لها علشان يمكن نفسه تسوق لها. واذا ذهب قريب ما قدر احد. فاذا جاءها خلاص راجعة. انما يجيب 10 مرات سواء اوتوماتيك. لا اله الا الله. فالعقل مطلوب في الرجل وفي المرأة. حتى بعض النساء من يقول لها زوجها يلا بجي حزانك قالت يلا إشان يلا. فإذا بجي برا قالت ما طعش. واحد من الأخوة دخل على زوجته وحصل بينهما خلاف بسيط وأدى الأمر بها إلى أن مسكت من رقبته وقال شوف والله ما أفكك حتى تسلم مرة خلاص ما عاد أباك. قال مرة مدررة منتهي ما عاد الغير هذه إجازة خلاص. قال جيب الورقة. أخذ الورقة وجلس على الناس وكتب. قال أقرر أنا فلان ابن فلان الفلان وأنا بكامل قوائي العقلية وإدراكاتي أنني متمسك بزوجتي فلانة بنت فلان تمام التمسك ولا أرضى فيها بدلا والله خير شهيد. يلا حطها في ضغطك يلا حلي ورقة يلا امشي يلا. وإنه يطلع من البيت شافت الورقة فريدة المصرف طلق وين تروح؟ تروح عند امه ابوه يستعد امه ابوه ما يكمل عندهم قدام. تروح لاخوها تصير خادمه لمرة اخوها بيتها ملكها عرشها مملكتها هذه. اذا تركتها وين تروح؟ مثل الضايع مثل الموظف اللي فصلوه طردوا من وظيفته وين يروح؟ يداوم بالاثياب؟ هي بنت تروح تداوم؟ فتاسفت تندمت خلاها ذاك اليوم ما جاء. اليوم الثاني جاء ودخل راح غرفه فوالي. هي جت تدق الباب قال ايش تبغين؟ قال تفتح لك الكرم. قال لا ما افتح ورقتك معك. قالت لا افتح عندي راح افتح. المهم فتح له الباب دخلت عليه. قال انتبه ايش تبغين؟ اي نعم. قالت ارجوك ابغاك تروح تستفسر. ليش استفسرت؟ قالت انا نادمه انا والله غلطانه انا والله اسفه انا ما ابغى والله الا ان اولادي وحياتي ليش الشيطان. قال مره نادمه مره نعم. قال اقرا الورقه. ففتحت الظرف وتقرا يوم قراءته وتضحك وتهجم عليه وتقبله وتضمه وتقول الله أكبر ما أعظم هذا الدين. قال الصلاة ليش جعله الله بيد الرجل؟ رجل عاقل. تقول له أنه بيدي كم تطلق 20 مرة من يوم تزوجت بك. لكن شفت الطلاق بيدك وأنت عرفت تتصرف وتصرف الحقيقي. فهنا العقل مطلوب من المرأة وأيضا مطلوب من الرجل. أيضا صفاء الود والثقة والشعور بالمسؤولية وأيضا القيام بالحقوق المتبادلة بين الزوجين. هذا كله أسس من أساسات بقاء واستدامة الحياة الزوجية. لأن الزوجة هي من أعظم أسباب السعادة وأيضا الزوج من أعظم أسباب السعادة للمرأة. فإن الله خلق المرأة للرجل وخلق الرجل للمرأة. المرأة نصف والرجل نصف. ما يمكن يعيش نصف هذا الحال. لا بد من ان يتامل نصفين. قل اذا ترى الرجل شارد الذهن مثل البعير الهائج لين يتزوج. اذا زوج تزوج خلاص هذا. ولذا قال الله لتسكنوا قلق حيره هياج زواج سكن كذلك البنت تجدها في بيت أهلها في حالة نفسية صعبة. إيه نعم، رغم الملابس ورغم الإمكانات لكن عينها على فارس أحلامها، فإذا جاء سكنت. هذه الشروط المشتركة: أولا المبالغة في طلب الكمال من قبل المرأة ومن قبل الرجل، فالمرأة تريد رجلا مفصلا على مقاساتها، والمرأة والرجل يريد واحدة مفصلة على مقاساتها. يبغى واحدة يقول أطولها 165 وعرضها كذا وكذا، كان يفصل لها خزان ولا يفصل له باب ولا نافذة. اي نعم، وأبغى وزنها 55، ما أبغاها ثمينة ولا أبغاها ضعيفة، وأبغى لونها كذا وكذا، يطلع لها حتى فاتورة في الألوان. أيوة خربزية، واحد يقول أبغى خربزية، قلت إيش الخربزية؟ قال ما تعرف الخربز؟ ما أدري والله إيش الخربز. واحد قال أبغى كريمة، قلت هي محلبية ولا هي زوجة لامرأة؟ واحد يبغى محلبية، سبحان الله. فهنا الكمال الذي تبغاه أنت هذا غير موجود، لأنك أنت نفسك ما أنت كامل، فلا تطلب الكمال. الكمال يجب أن يكون نسبي، إذا وجدت الدين معلش سوي شوية عليك ملح. أي نعم، إنما تبغى زوج ما مثالي ما في. ولذا بعض البنات كل ما جاءها خاطب قالت ما أبغى ما أبغى. ليه؟ لأن هذه تفصلت فيه صورة مثالية نموذجية لديها لم تتوفر في عالم الواقع، هي أخذتها من الأفلام والمسلسلات. الأفلام والمسلسلات ما تعطي نموذج للناس كلهم، الناس ما كلهم مثل اللي يقولون. تدري إن لما يجي واحد يمثل ولا مذيع ولا صاحب تلفزيون يتقدم للوظيفة 10,000 ينجح واحد، هي تبغى الناس كلهم مثل الواحد، وبالتالي ما يجي وتغلق سنتين وعشر وعشرين حتى يطول عمره 40 سنة ولا ينجح، فتعلن في الجرائد ولا ينجح، وبالتالي تعيش حياتها ليس فيها طعم، ليس فيها ود، ليس فيها سكن، ليس فيها راحة، عانى خلاص عانى. وقد تنخدع بالعنوسة بحكم أنها مشغولة بالوظيفة ومشغولة بالفلوس، لكن سوف تعض على أصابع الندم بعدين بعدين حين ترى الناس في راحة في أمره مرفوعة، ما حول عندها لا زوج ولا ولد ولا بنت ولا قريب ولا بعيد، لا إله إلا الله. أيضا كذلك الزوج يبحث عن وحدة ميزانية، لأنه يطالع بوجوه الممثلات ويبغى واحدة من الجولة. اي نعم، وهو نفسه ما هو مثل دولة، هو فأول شيء تثبت وجهك ثم تخذ مثلك، لا تبحث عن الكمالات، لأن الكمال نسبي كما أنت تبغاه هي كذلك كذلك. فلا بد أن تضع يعني شروطا معقولة في من تريد أن تكون شريكة لحياتك وزوجة لك، ولا تبالغ، فإن المبالغة في النهاية تؤدي إلى الإحباط وإلى الفشل. طبعا القصص والمسلسلات صورت الحياة الزوجية على أنها نعيم وجنة خالية من المشاكل، وهذا طبعا وهم، فإن المشاكل والخلافات الزوجية شيء من طبيعة الحياة ولا بد منها، حتى في أكرم البيوت وأعظم المنازل وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث فيه شيء من هذه المشكلات نظرا لبشرية النبي صلى الله عليه وسلم ولبشرية زوجاته. وأذكر حديث البخاري وأنا أتأمل أقول سبحان الله ما أعظم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق الله حين قال له وإنك لعلى خلق عظيم. كان عند بعض زوجاته صلى الله وسلامه عليه، فأرسلت له زوجة أخرى طعاما في قدح مع غلام لها، فطرق الباب فقامت تلك المرأة التي هو عندها وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ففتحت الباب وإذا ذهب القدح وعرفت أنه غلام لي. طبعا من حقها أن لا يهدى لزوجها طعاما في يومها، لأن الهدية لما تجي من زوجة ثانية كأنها تقول ترى ما هذه قادرة على أنها تأكلك ولا تشربك، الأكل من عندي أنا اللي أكل، هذا فيه نوع من الانتهاد للزوجة الثانية. أي نعم، فلما رأتها ورأت القدح ضربت يد الغلام فسقط القدح وانكسر وانكسر الطعام، والرسول صلى الله عليه وسلم يرى هذا المشهد فلم يحرك ساكنا ولم يغضب بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه، أشهد أنه رسول الله. والله لو كان هذا المنظر من أي واحد منا ما يصدق أبدا، إنه يقوم يمكن شيء طلق. وش دخلك وزوجتي على خشمك تجيب الأكل مالك علاج؟ لا 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 لم يحدث، وإنما قال كلمة قال غارت أمتي غارت أمتي غارت قدر لها غيرها وعرف أن نبحثها الحب وأن هذه الغيرة سببها حبها وسببها أيضا حرصها على أن تتحكم وحرصها على أن حتى كاملة إينا. وأن ذي كيبري تلف عليه فقام صلى الله عليه وسلم وأخذ قدحا من فتحان عائشة وجمع الطعام طبعا الطعام ما كان أظن سمع ليس من الطعام الذي انتثر لا يستمع إينا. جمع الطعام وضعه في القدح وقال إناء بإناء وطعام بطعام ورجعه للغلام لا رجع له شيء. هذا خلاف زوج حصل لكن كيف عالج هذا المتعطل عالجه بشأن وتقدير وعقل إينا واحترام خلاص. لكن لو كان غيره فكان العلاج سيكون ما يؤدي إلى الطلاق وربما يؤدي إلى مشاكل كبيرة. فهنا أيها الإخوة أول شرط إنه لا تبالغ أيها الزوج ولا تبالغين أيها المرأة في طلب الكمال في الزوج وإنما يجب أن يكون الكمال نفسه. المرأة معروف أنها خلقت من ضلع أعوج والضلع هذا ما في ضلع في الدنيا مثل المسطرة إن شفت ضلع مثل المسطرة لا أجمل من العوجة لأنها مخلوقة كذا الله خلقها. لما خلق الله آدم خلق حواء من إيه؟ من سادة من يده من ملعه والضلع أعوج جبت في خلقتها إيه نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كذا قال إنا كنا خلقتن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه إيه نعم. فاستمتعوا بهن على عوجهن يعني مش حالك بالعوجات إنما تبغى واحدة سمحة 100% هذه في الجنة هذه الحورية سمحة 100% لأن ما هي مخلوقة من ضلعه اللي هناك الله يقول فيها إنا أنشأناهن إنشاء شيء جديد ابتكار جديد عند رب العالمين خلق عظيم فجعلناهن أبكارا عوبة فوق المتحلبات أترابا في كل واحد. أسأل الله لأنه وياكم الأهل. الشرط الثاني يقع من الزوج ويقع من الزوجة وهو عدم الطاعة والشعور بالأنف واعتبار الطاعة نوع من الامتهان. فالزوجة تقول والله ما أطيع والله ما أعود لو تبع ليه أنا جينا عندك أنا خادما والزوج بطلبها قال والله ما أنا رجال أفلان بفلان أطيع المرأة فترفع راسه ويرفع راسه وبالتالي تتحطم الحياة لا بد من الطاعة. طبعا الطاعة تأتي أولا من المرأة ليش لأن الرجل هو رئيس الأسرة. الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء قوام يعني قائم بل أبلغ من قائم يعني قوام صيغة مبالغة قوام يعني يقوم على أمر كاملة وليس هذا القوام ليس التفضيل لا وإنما هي مسؤولية بس. أما الأفضلية شيء ثاني قد تكون المرأة أفضل عند الله من الرجل بل قد تكون المرأة أفضل من مليون رجل من مثل زوجها. هذه آسية بنت مزاحم زوجها منه فرعون هي نعم وهي بنى الله لها بيت في الجنة قالت رب ابني لي بيت ما قالت بيتا في الجنة رب ابني لي ايش عندك عندك طلبت الدار قبل الدار ماذا ترددني لي بيت لا ابغى عندك يا رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذه امرأة وهذا زوجها لكن افضل من الارض من شكلها. فليس معنى ان الرجل قوام يعني افضل لا انما مسؤول مسؤولية الله سبحانه وتعالى جعل المسؤولية في يد الرجل. ليش ليس لانه افضل لكن لانه اقدر. الله خلق الرجل واعطاه من القدرات والامكانيات ما يجعله قادر على القيام بمسؤولية الرجل. ولذا بناء الرجل نفسه لما تشوف الرجل كيف يده كيف رجله كيف عظامه كيف ظهره كيف صوته كيف شكله يقدر يكون برجل. لكن المرأة ما هي مهيئة لهذا الأمر يديها تشوفها صغيرة تتصرح اي نعم شكل صوتها رخيم اي نعم ولو تجي عندها وتقول اختلعت خاف الطوال ما تقدر تقول هي الرجل. ليه الله خلقها من شيء ثاني لها وظيفتها ثانية والله يقول وليس الذكر كالأنثى. ولذا المرأة لو قيل لها إذا جاءها زوج رجل يخطبك شاب جميل تاجر متعلم متدين كل صفات الكمال فيه، لكن فيه قد صاح مشي قيل لها ضعيف الشخصية جبان ايش تقول المرأة نبغى رجال نبغى حرمة هنا. كذلك الرجل ما يبغى مرأة رجال، لو قيل له هذه بنت جميلة متدينة مثقفة لكن رجلة قوية شخصية قال له رب الله لو الشمس من بين عين ايش هذا رجال تضربني ضغط يبعض هنا. الرجل يريد المرأة والمرأة تريد رجل، فتأتي الطاعة أولا من المرأة تطيع زوجها، وهذه الطاعة عبادة تتقرب بها إلى الله وتقطع بها جزءا من الطريق الموصل إلى الجنة. فقد ورد في الحديث في مسند أحمد في سند صحيح يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها هذه أربعة قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة ربع الطريق الوصل للجنة طاعة الزوج، ما هي لعب المسألة. أنت أطيعيه، ليش تطيعيه تطيع الزوج؟ ليه؟ عشان يطيعه، لأن الحياة قائمة على المعاوضة، بقدر ما تطيعين هو يطيعك، يستحي ما يعطيه وتطيعين، لكن إذا عصيتيه ما يعصيك بس يعصيك بزيادة ويستخدم القدرات اللي عنده، لأن عنده إمكانيات وعنده أيضا صلاحيات. فإذا أنت عصيتيه مثلا قلت له قال لك سوي لنا مثلا شاي بس ما بيه ما أبغى شاي أو ما أقدر أصير شاي طيب هاتي، لكن جالك طلب أنت خرجنا نتمشى قال والله ما تخرجي شهر إقامة جبري إيسو عشان برا الشهر إيه. فهذه أمور تجي أنت أطيعي عشان يطيعك، ما نحن استغلاليين كما يقول بعض النساء من الرجال ناس نفعيين يستغلون هذا الدين يقولون المرأة تطيع، لا والله أطيعيه من أجل أن يطيعك. والمرأة التي زفت بنتها وأعطتها تلك الليلة وكيف الأصحاب قالت لها كوني له أرضا يكن لك سماء وكوني له أمة يكن لك عبدا وكوني له مهادا يكن لك عمادا وبعدين تقول عاشريه بالسمع والطاعة والصحبة والقناعة والتفقد لموضع أنفه وعينه فلا يشم منك إلا أطيب ريح ولا تقع منه العين إلا على مليح. وبعدين احفظي موعد طعامه وموعد منامه فإن تأخير الطعام ملهبة وتنغيص المنام مغضبة. أسوأ شيء عند الزوج إن يجي ما يلقى الطعام جاهز يداوم سبع ساعات يجي يداوم ساعتين ينتظر الغداء وهي راقدة طول اليوم حتى تقوم بالوجه مثل الكورة ما يجي بيض راسها من أمامها ويدخل والقدم لسه يلخص ايش في كارثة لسه يجي طبق ليه ما طبخي من أول. بينما المرأة الذكية من يوم تقول له هي دائما تقول لله لما تيجي عند الناس أعطي إشارة قبل تنزل من السيارة أعطي إشارة إني وصلت فيعطي إشارة يعني وصلت تقوم طوالي على المطبخ تدخل تاخذ بشتة ولا كوسة وتقبله وتسلم وتضمه ويتفضل على السفرة طوالي بعدين خلك تضمه تاخذ بشتة أولادك تقول أبوك ينام بعدين تيجي عندك تعرض منه أنام عندك ولا أروح لا بعضهم إذا قال روحي قالت ليه والله الأرض المحطة الله أكبر عليه إجادة العبريت ولا يقول تعالي قالت لا ماني فاضية لك مشغولة هذه هذه زوجة لي هذه فن طريقة التعامل مع الزوج فن علم يحتاج إلى دراسة ولو كان من الأمر لجعلته مادة مقررة على طالبات الثانوية بحيث تخرج من الثانوية تعرف كيف تتزوج لكن بعض النساء الله المستعان أن تخرج من الثانوية ما تعرف تطبخ طبخة إلا يعرفوا طبخة واحدة الحين البنات ما شاء الله أندومي أما أندومي هذه مرة لا جحاتي يعني بنبدأ بالثمار تكب البطاس وتحط عليه شوية موية ويلا وكل أندومي واحد يقول تزوج يقول والله ما قد طبخت لي إلا أندومي أندومي أكلة شعرية جاهزة مطبوخة في أندونيسيا وما عاد فيها أي مادة غذائية مجففة قم عليها ماء
الحماجوية وكل أندونيسيا.
هذا شرح ثاني. الشرح الثالث المشترك من الزوجين الغيرة والمبالغة فيها، فيبالغ الرجل على زوجته في الغيرة حتى يتخونها، يتجسس عليها، يجي في زيارات مفاجئة، يظن بها ظن السوء، يحملها على أنها هي نفسها كأنه يجعلها في موضع الغيرة. هذا خطأ، ولا يعني هذا أن يدس الإنسان رأسه بالرمل ويتجاهل لا بحث من الغيرة المحمودة والمعقولة، لكن في غير تخون. لكن بعضهم يدخل وزوج تتكلم أمه، قال نتكلم تتكلم أمه، قال لا ما هو أمه مخصوص رجل أي أنا أعلم واحد من واحد خلاص قال لها عطني الشارع مدام أني أنا أكلم أمه يقول لي أكلم أجل لا أكلم واحد أصلي متهمة متهمة فيحملها على الجزء. كذلك بعض النساء تغار على زوجها غيرة مذمومة حتى تضطر إلى ربما يطلقها، كما قال الإمام علي رضي الله عنه وهو يوصي رجل يقول عليك إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق. فلا ينبغي للرجل ولا للمرأة أن يبالغ في هذا الأمر، لأن هذا يؤدي إلى تهدم وتحطم الحياة الزوجية. أيضا الشرح الرابع الإهمال المتبادل من قبل الزوجين في حقوق بعضهما، فالمرأة تهمل خدمة الزوج الخدمة الذاتية. عند المرأة اهتمامات البيت، تضع الزوج في آخر قائمة الاهتمامات، تهتم بالطبيب، تهتم بالغسيل، تهتم بالأولاد، تهتم بالكنس، تهتم بالديكورات، تهتم بالجدران، وبعدين الزوج بعدين كان بليوك. هذا خطأ، خطأ، هذا من الخطأ في ترتيب الأولويات. أول شيء تهتم منه الزوج، الزوج شغله هو نفسه يبغى له شغله، يبغى له اهتمام في ملابسه، اهتمام في فراشه، اهتمام في رائحته، اهتمام في شأنه الشخصي، في علاقتك به. انت اصرفي كل الوقت له، اذا راح خرج اعطي الجوانب الاخرى، انما تهتمين بكل شيء الا هو. هو تزوج بك زوجة للجدران والغسيل والمطبخ؟ لا، هو يبغى زوجة له. كذلك بعض الزواج يهمل زوجته وينشغل عنها طول اليوم بالوظيفة ولا في التجارة، وإذا دخل فعلى الأخبار أو على الجرائد وهي مرفوضة، أو على الحاسب كمبيوتر أو على الإنترنت، صب الشاي ويبرد عنده ما شرب الفنجان، تحتاج إلى الكلمة، تحتاج إلى البسمة، تحتاج إلى العاطفة، الكلمة العاطفية، تحتاج إلى السواليف، لأن بعض الأزواج مصاب بداء السكوت من يوم يدخله هم برضه ما يتكلم كلمة. طيب من يسولف معه؟ تبغى حد يدخل من الشارع يسولف مع امرأة؟ ما في حد إلا وهي. هذا مطلب طبيعي غريب عند المرأة، تبغى تسمع كلام زين. إذا افتقدت منك أنت ربما تجده من غيرك، فلا تترك هذا المطلب. أنت نفسك يجب أن تنبه هذا النداء الفطري بالمرأة، كان تتكلم معها، تسولف معها، تخبرها، تعطيها، عفرك. هذا شيء المنادمة، هذا الحديث لغة، كذلك النظر والعيون لما تطالع فيها كذا بعينيك هذه لغة. اي نعم، الفم والابتسامة لغة، خاطبها بكل اللغات، عش معها على كل المستويات. ليه؟ مطلوب حتى تلبي كامل حاجتها، تهمل الشيء وتهملها، هذا خطأ، وأدي هذا إلى أن المرأة تعيش في ضيق وتعيش في كف وفي حرمان وتعيش معك في شقاء، وإذا سئلت ما جرى بها المرأة بسبب هذا التعامل السيء والعياذ بالله. من الشروط في حياة الزوجين، وهي أيضا من الأمور المتبادلة بين الزوجين، عدم احترام أقارب كل طرف، فإن من احترام الزوج أن تحترم الزوجة أقاربه، وفي مقدمتهم أمه وأبوه، وإذا كان له زوجة أخرى تحترمها، وإذا كان له أولاد قدرهم، إذا له أقارب بعيدين قدرهم، لأن كما قيل في المثل اللي يحب الورد يصبر على شوكه، هذا ورد الزوج، ما في ورد لو جنبها شوكه، اللي يبغى الوردة يصبر على شوكه،
فانت تبغين زوج اصبري على الشوك اللي جنبه، قدري والدك استوعي بها واهتمي بها ولا ترفعي شكوى منها الى زوجك، فانك تضعيه في حرج. ايش يسوي؟ يضرب امه ماي. واذا سالك كيف الزوج كيف والدك عندك؟ قولي طيبه احد اسال قولك اصبر. اي نعم اصبري عليها فانما هي ايام، هي طيبه لن تعيش معك الى الابد، هي في اخر مراحل حياتها وستموت. فاسعدي زوجك باحترام امه واحترام ابيه، كذلك الزوج يحترم والدة زوجته ويقدرها ويكرمها، لأن في ذلك إكرام للمرأة. المرأة إذا رأت زوجها يكرم أمها يحترمها ويقدرها، يكرم أبوها كذلك. لكن بعض الأزواج لا، أول ما يعادي أبو مرأة إذا شاف من هنا رحمة الإنسان. ليش؟ قال والله أنا أكره هذا. ليش تكره هذا؟ أليس جعلت هذا البنت؟ يكفيه فضل إنه جاب لك بنت وأعطاك خلقت كبدت يتكلم عليك لا إذا بجهد، ليه ما تقدرها؟ المفروض تحترمها مثل أبوك. لكن بعض الأزواج سيء خلق والعياذ بالله، وينعكس هذا الخلق على المرأة لما تشوف أن زوجها يكره أبوها ولا يحترمها تتألم، وتكره زوج أبوه تكره أمه، وتبدأ الحجازات والكراهية بين الزوجين، وبالتالي تسوء العشرة وربما تهدم الزواج. من أيضا الشروط المن على الزوج وعلى الزوجة. فالرجل يمن على امرأته إذا أعطاها شيء، ذكرها بهذا الشيء وبدأ يمن عليها، أنا ختمت، أنا صرفت، أنا أعطيت، أنا كسيت، أنا سويت. لا لا تمتن، إحنا هذا واجب عليك. تمسك الله أعطاك القوام ليش؟ قال رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأنت تنفق ومقابل الإنفاق تأخذ قوامه وسلطة. أي نعم. وكذلك بعض النساء تمن على زوجها، تمن عليه بأن تعطيه شيء من راتبها إذا كانت موظفة. أي نعم. وتمن عليه إني أعطيتك وإني سويتك. والرجل لا يريد أن تمن عليه المرأة، لأن هذا تنقص له وخدش في رجولته. إذا ما تبغين تعطيه لا تعطيه، ما عطلك. أي نعم. ولا ينبغي لرجل الشهم أن يمد عينه إلى مال امرأته. أنت رجل قد تقول يا موظفة موظفة، افترض أنها هي موظفة، أنت مطلوب منك تقوم بدورك وهي موظفة لها، إن أعطت شيء من عندها بدون منك ضغط أو استشراف نفس أو طلب فلا مانع. لكن قل لها قل لي قبل تحطين ثلاث منين عليها، ترى ما أبغى بعد سنة. لأن بعض النساء لو عشتها ليلة ليلة في الشهر أو في السنة وعشها مئة ليلة قالت الله ما ذاك السيف اللي كنا على طرف البحر، ما أنا من ذاك السيف لأنه سيف وقد عشها مئة سيف، لكن خلاص منه. فلا المنة ما هي زينة ولا ينبغي، لأن المنة تؤدي إلى الجرح والتنقص لكمال الرجل ولرجولته. أيضا من الأخطاء المشتركة إخراج المشاكل وإخبار الآخرين بها، يعني الزوج والزوج يحصل بينهم شيء فتتصعد هذه وتزيد عن طريق إخبار الآخرين. البنت تصير التليفون تتعلم أمها بكل شيء يحصل اليوم، أي نعم، فتنشعل أمها بالغير. وراح الزوج ودخل سلم عليها أمه فطوا ناموا سوا، وعاد ذيك زعلانها اللي كان هناك، هم صلحوا من أول ليل خلاص انتهت المشكلة، لكن أمها إيه زعلانة. ولما جاء ابوها من الدوام قالت ما دريت شيء حصلت، قالت شوف فلان اللي ما فيه ما يخفيه، والله ان البنت اتصلت بي وقالت انها ضربها على وجهها وانها جالبه وانها ثوابه وانها وانها، قال يختار وجهها لا اريد. امتلا الابو غير، امتلات الام غير، والاثنين اتصلحوا في البيت، لان الاليه للصلاح موجوده وهي العلاقه. فمن يوم درجت الصلاه انفتحت الزعل، لكن اي اليه بين الام والزوج يجب مع امها على شان تصلح، ولا يرحل من مع أبوها عشان يصلحون، ستبقى الأم زعلانة سنة ويبقى الأب زعلان سنة، وإذا تلاقوا ما تكلموا من السبب البنت لصحادة خلاف. وكذلك بعض الأزواج من يوم يحصل شيء يروح يعلم أمه ويعلم أبوه، لا، من أكبر الأخطاء ادفن كل ما يحصل بينك وبين زوجتك واجعله داخل غرفة بيتك حتى الأولاد لا يزورون، لأن الزعل هذا ينتهي بعدين. وأذكر لكم قصة بنت فاضلة حصل بينها وبين زوجها خلاف، يخبرني انه هو بنفسه يقول وتطور الخلاف حتى يقصها فكتها، يقول وجلست تبكي
وفي تلك الأثناء طرق الباب، فذهبت أفتح الباب وإذا أمها وأبوها جائي وآثار الكف لا زال في وجهها. يقول قامت البنت رحبت أهلها مرحبا حياكم الله إيش فيك؟ قالت دخلت وأنا أبكي في شوق إليكم في حنان إليكم، تذكرتكم قعدت تبكي أبكي ودي أزوركم، كيف يا ربي كيف جابكم لي يا أمي؟ قالت الحمد لله. المهم الرجل طبعا لما سمع الكلام من امرأته خرج إلى السوق جاب ذبيحة إكرام للمرأة مو للأم والأبو، لكن هذه المرأة تكرم أي نعم عشان خروف ذات الليل. أيوه وبعد ما جاب الذبيحة خلاها في المندي راح السوق وجاب طقم ذهب بعشر آلاف ريال. أي نعم خلاه راح في كذا لما خرجوا بعد العشر ومشوا راح جاب الطقم بس صبر هذه هديتي لك. قالت ليش؟ قال لموقفك النبي أنت أكرمتيني سترتيني وظهرتيني إني ما سويت شيء، أنت امرأة غالية أنت عيني في حياتي. أين لو كانت حمقى هذه هذا البنت مثل أكثر نساء وسمعت الباب أبوها ودخل أبوها قال يا أبوها إيش بيصير إيش يحصل من يوم يدخل أبوها يشوف بنتها تبكي إيش يقول؟ يقول يا خبيث تضرب بنتي قال أضربها وأضرب معها وشاء له وخبطها. جت العجوز والناس تعرف قال تعالي انتي ورموا كلهم. جت البنت تدخل قال وانتي جاب قنبلة نووية ظل قال السلام. لكن كيف العقل كيف الرشد من المرأة ما تعرف هلا بد من عدم إخراج أي مشكلة بين الزوجين لا سيما بعد وفرة وسائل الاتصال. وسائل الاتصال قربت البعيد وأودنت المشكلة فينبغي أن لا تخذ. إذا أحضر زوجة أهلها مرة شيل التلفون تلفون الجوال كان علمت الجوال إن كان علمت الهاتف الثابت تقطع الثابت قد تكون ضروري ما هو ضروري قد عشنا من يوم خلقنا إلى 40 سنة ما أقوم على جوالات ولا ثابت هل متنا؟ لا والله أن حياتنا مستقرة أحسن من استقرار هذا الحين بالثابت مدام أنا ما آمن رأتي على أن تبقى أسرار جديدي وبعد تنقلها لا لا أقطع هذا الوسيلة التي تفشي فيها أسراري حتى لا يتحطم الدماء. أحطم التليفون ولا أحطم الحياة الزوجية أتعب شيء إذا أبغى مقاضي أجيب نفسي بلاش التليفون إلى أن تتثبت الحياة وأعرف أن ورثي معنا مهزوزة ثابتة لكن استعجبت. أيضا من الشروط في حياة الزوجين وهي أيضا مشتركة فتح العين دائما على العثرات والأخطاء وتصيد الجلال. لا يرى الرجل من المرأة إلا الخطأ ما يرى الجوانب الزينة وكذلك المرأة لا ترى منه إلا الأخطاء. هذا خطأ ومضاد لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يكره ويبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. انظر إلى زوجتك نظرة متكاملة فترى فيها جوانب الكمال وجوانب النقص فيضيع النقص في جنب كمالها. لكن لما تحدد نظرة خليها ضيقة بحيث لا تنظر إلى جانب النقص وتنسى الكمال تكرهها تبغضها. وكذلك المرأة يجب أن تنظر إلى زوجها نظرة متكاملة بحيث يضيع النقص اللي فيه إلى جنب الكمال لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. لكن كون المرأة تركز على جزئية بسيطة لأنها ما بيشامل أحد لازم في كل زوج نقص فإذا ركزت على هذا النقص وتجاهلت جوانب الكمال فيه كرهته وإذا هو ركز على جانب النقص فيها وترك جوانب الكمال فيها كرهها وبالتالي تسوء العشرة وتفسد الحياة الزوجية ويتحطم هذا البناء. عمر رضي الله عنه يرسم لنا منهج في هذا الموضوع بعد منهج النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغضها إن كره منها خلقا رضي آخر. أما عمر جاءه رجل وهو أمير المؤمنين الذي كان يرعب حتى الجن والشياطين كان له هيبة وله شأن عظيم درجة أن الشياطين ما تركي معه فجاءه رجل يشتكي من امرأته فسمع زوجته تتكلم عليه وأول ثالث فلما سمع بعد ان طرق الباب ولى فتح الباب عمر واذا بالرجال ماشي. قال تعال ايش فيه؟ قال ولا شيء يعني خلاص ولا شيء. قال لا ما جئت الا لغرض. قال يا امير المؤمنين جئت اشكو زوجتي لانها تطيل لسانها علي، فسمعت زوجتك يا امير المؤمنين اطول لسانا من زوجتي علي. يقول ساعطيك وانت عمر وانا من انا. فقال له الرجل في تأديب كذا، قال اما يكفيك انها طاهية طعامي وانها غاسلة ثوبي وانها قاضية حاجتي ومربية ولدي، ما اصدر لها علم. من يقوم لك بدور هذا بالله؟ من يؤدي دور النساء في بيوتها؟ انت الان لما تدخل من الدوام وتدخل البيت ولا تجد المرأة في البيت، كيف يكون بيتها؟ مقبرة. هنا مقبرة. حتى لو الطعام موجود، حتى لو الاولاد والبنات موجود، ولهذا الزوج اللي بيدخل اول ما يدخل طاهر يشوف، اللي يشوف اذا شاف السلام عليكم. لكن لو شاف الاولاد والبنات اول فين امكم؟ فين امكم؟ فين امكم؟ كانوا في الدار، راح في الدار ما لقيها، راح في الدار ما لقيها، فين راح؟ خلاص. اي نعم. فهذه زوجتك يسكن لك. إذا كانت موجودة في بيتك تشعر بالأمن والطمأنينة، من يقوم بخدمتك هذا في دمك؟ شمس منها ما تشرب فيه، تقوم تضيع كل حسناتها ولا تقع عينك إلا على القدر. هذا أشبه بالذباب. الذباب لا يقع على القدر، لا يقع إلا على القدر. كذلك الرجل السيء لا يقع عينه إلا على الأخطاء في امرأته. والمرأة السيئة لا تقع عينها ولا تتصيد إلا على الأخطاء في زوجها. لا. انظري إلى زوجك، انظري إلى دينه. انظري إلى كرمه، انظري إلى رجولته، انظري إلى عفته، انظري إلى شهامته، انظري إلى معاني الكمال فيه أيضا. انظري لامرأتك، انظري إلى دينها، إلى صلاتها، إلى حفظها لعرضك، إلى أنها مربية لأولادك، لأنها تقضي حاجتك. كونها تجي منها غلطة لا يستغرب. فلا تريد أن تغلط، لا بد أن تغلط أنت وأن تغلط هي. فإن لم يعفو بعضكم عن بعض ويعف بعضكم عن بعض وإلا أصبحت الحياة غير ممكنة ومستحيلة. من الأخطاء الزوجية أو الشروط التي هذه أسميها دائما القنبلة النووية التي تدمر الحياة الزوجية، الاستعجال في علاجها بالطلاق إما ابتداء من الزوج أو بطلب من المرأة، لأن الطلاق معناته انتهاء الحياة كبيرة الحياة الزوجية. لا ينبغي أن يفكر الزوج أثناء الخلافات ولا يطرأ في باله مثل الطلاق، فكر في كل شيء إلا في الطلاق. الطلاق هذا خذها من يوم تتزوج وحطها في صندوق وانظر لما في البحث وانسى إنه موجود طلاق، ولا تطلبه إلا في حالة واحدة بعد أن تعرف أن الحياة مستحيلة بينك وبين امرأة. إنما كونه يحصل خلاف في الطلاق لا، فلا تفكر في الطلاق أبدا. وإذا حصل خلاف فعالجه بالأساليب والوسائل الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز هو الاستعلاء والارتفاع عن المرأة والخروج عن الطاعة، فعظوهن. وهذا ما نبدأ تعليم، يعني ينبغي الإنسان إذا بدأ حياته الزوجية مع امرأته أن يبدأ بالتعليم، ما يبدأ بالتعليم ليه؟ لأنها امرأة جديدة وهو جديد، وربما يخفى عليها شيء من أخلاقه، تخفى عليه شيء من أخلاقها، فلا يدري كيف يتعامل معها ولا تدري هي كيف تتعامل معه، فلا بد من التعليم وإعطاء القضية وقت، لأن عامل الزمن عامل مطلوب في فهم كلا الزوجين، لأن التطابق والتكامل بينهما والتوافق والتكام لا يأتي إلا بعد فترة. هو من أول يوم لازم تكون توافق، لأن الإنسان غريب وأنت إنسان غريب، قد تنكر عليك بعض الأشياء وقد تنكر عليها بعض الأشياء، قد تنكر عليها حتى طريقة نومها أو طريقة أكلها أو طريقة كلامها أو طريقة ما هي مفصلة، ما هي ما هي مفصلة على مجازك. فأنت جاءت على غريبة أو جاءت أصبر أصبر حتى يحصل اندماج وانسجام وألف بينكما. وهذا يبغى له زمن ويبغى له وقت للتعليم. هذا مطلوب جدا أن يعلم الرجل امرأته وأن تعلم المرأة زوجها، لأن التعليم هنا متبادل. والله لما نص عليه بالنسبة للقرآن من باب التغليب فعظوهن، أيضا المرأة تعظ زوجها. هم ما في مانع تقول اتق الله، قم صل في المسجد، هي نعم، لا تنظر إلى المسلسلات والحرام، إيه نعم، لا تكلم النساء، إيش تكلم الحريم؟ أنا تبغاني أكلم رجال؟ إيه نعم، بيقول لا أكيد أنا مثلك ما بغى أتكلم معه، طبعا كلام ريبة وكلام شر والعياذ بالله. فهذا وعظ، فعظوهن، وبعدين واهجروهن في المضاجع. والهجر في المضجع أن يوليها ظهره، ما يروح غرفة ثانية. بعضهم قال ينام على فراشه، أما يروح بغرفة ثانية لا، هذا ليس هجرا. هذا عدوان على المرأة. المرأة ما مارس عليها عندها الانتراح كانت وضعها يتغرب واضربوه. الضرب هنا يأتي في المرحلة النهائية لكن ضربا غير مبرح. وإنما قال العلماء كاللقمة أو الصدقة أو في النسواك يعني عملية إشارة بس ليس إقامة حد كما يصنع بعض الأزواج. إذا أراد أن يغضب مرته جاب مشعل ثم جرى الإعلان كأنها بحد شرعي ثم ضربها 100 صوت 60-70 صوت كأنما يضرب مجرم. بل واحد من الناس كان كل من أخطأت عليه ضربه أخذها بمشعار والمشعار هذا معلق وله اسم عنده اسمه ستر الله. فإذا راحت عندنا تبكي راح يرجعها رجعوها قال ضربني قال أبدا يا جماعة والله ما بيني وبينها إلا ستر الله يعني من المشعار. لا حول ولا قوة إلا بعدين برضو مع الخلاف وهذا استمر يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها تختار هي رجل تختار هو رجل ويجتمعون ويقولون إيش أسباب الخلاف ما أسباب المشاكل ما الذي تنكر أنت يا أخي من زوجتك؟ قال أنا أنكر منها كذا وكذا 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 أنت إيش تنكرني؟ قالت أنا أنكر منها كذا وكذا سجل هذا في ورقة وهذه ورقة ثم يناقشون زوجتك تشتكي منك في هذا الخمر أنت تعمل هذا الشيء أنت تسهر في الليل إلى الساعة 2 من الليل 4 من الليل 3 من الليل نعم ليش؟ من تسهر مع زوجتك؟ ما مع أحد يسهر مع أنت تبغى تدور له واحد يسهر معه؟ قال لا عليك ما جلنيش روح تسهر معه سهر حدك تعذب أما مع الزوج خلاص معك من يسهرك معك معركة تسهر معه أنت تخرج باستمرار ولا يعني تراعيها ولا تفرض يعني تناقشوا إذا حلت المشكلة الحمد لله لم تحل المشكلة ورأى الحكمين هؤلاء أنه والله ما فيش نقطة تواصل بين الزوجين هنا وأشار بالخلاف والفراق هنا يطلق ويراعي الطلاق أن يكون شرعيا في طهر لم يأتها فيه لا يطلقها في حيض ولا يطلقها في طهر يعني بعد أن اغتسلت وجامعها لا ما يجوز هذا اسمه طلاق محرم طلاق بدعي وفي وقوعه بين العلماء خلاف والصحيح عند جماهير العلماء والأئمة الأربعة أنه يقع وأن صاحبه يأثم الذي طلق زوجته في طهر قد جامعها فيه هذا آثم ومرتكب لمحرم ويقع. بعض العلماء يقولون لا لا يقع ليش؟ قالوا لأنه لم يقع في العدة والله يقول فطلقوهن لعدتهن ولكن الحديث حديث ابن عمر قال مره فليراجعها لما طلقها في طهر قد جامعها فيه قال مره فليراجعها ثم ينتظر حتى تحيض ثم تطهر فإن شاء طلقها وإن شاء أمسك قبل أن يأتي. وكلمة فليراجعها دلت على أنه وقع الطلاق لكن الذين يقولون إذا لم يقع قالوا إنه فليراجعها ليس من وقوعه ولكن مما توهم أو ظن أنه وقع في حكم العرف أنه خلاص لكنه في الحقيقة لم يقع بنص القرآن والمسألة خلافية لا داعي للاستطالة فيها. الشاهد الموضوع أنه أيها الزوج لا تسارع إلى الطلاق ولا تفكر به وأيتها الزوجة لا تطلبين الطلاق ولا تتخذين حماقة لأن من النساء من تقول طلقني فكني يقول ها طلقها تتعود تبكي. طيب أنت اللي طلب الطلاق لا تطلبين الطلاق بل المرأة العاقلة إذا رأت زوجها أحمق ويتصرف تصرف غير مسؤول بعضهم تمسح على همه يقول اتق الله اتق الله يمسك نفسه ما يستثيرها بساعات الغضب بحيث يدفع بهذه الكلمة ثم يحطم حياته الزوجية ويحطم حياته. هذا من الأخطاء والشروخ التي تقع بين الزوجين. أيضا من الأخطاء وهذا يقع من الزوج للذات الإهانة المتعمدة للزوجة أمام أهلها وأمام أقاربها وأمام أولادها. والإنسان الزوجة إنسان لها مشاعر لها أحاسيس لها كرامة وهي تحب المجد تحب الثناء تحب أن تدعى بأفضل الأسماء تحب أن تكنى تقول لها يا أم فلان لا تدعي باسمها حتى لو لم يكن لها ابن اجعل لها كنية يا أم فلان. لكن بعضهم ما يدعيها باسمها ما يدعيها إلا حرة أنت يا حرمة أنت يا يعني مجهولة يا هنا يا ولد في ولد ولد ولا فرع يا ولد في هنا يا ولد ها عشان لا يقول يا أبو فلان ها نجعها بأحسن الأسماء. بعدين يعني لا تحاول تستمر حتى لو حصل الخلاف بينك أمام الأولاد الأم أمام الأولاد لا تستطيع إذا رأت أن تسقيتها تمتهن وتضرب أو السرعة أو الشرق أمام أولادها شعرت نقص ما عاد تسوي شيء أمام أولادها تجي قدامهم ضعيفة حزينة فلا حل خلافات الزوجية بينك وبينها في غرفتكم لا تظهرها إلى الأولاد حتى لا تمتهن هذه المرأة أمام أبنائها كذلك أمام أهلها أشد بها ولو كانت موضعية إذا دخلت أجاك أبوها وأخوانها كل الله يجزاكم خير عرفتوني على هذه المباركة هذه الطيبة هذه الصالحة والله أنها خير امرأة أنها طائعة أنها برة أنها تقية أنها وفية ترى بتصير تقية ووفية وبرة لكن بعضهم اليوم في مرة دخلته قال الله لا يوفق في تربية بنتك هذه هذا الخبيثة المخبرة هذه والله إنها منها من ربية ابنك قال تستاهل الله لا يردك الدنيا فما تصلح المسألة فعليك أن تثني بها وتحترمها هذا الاحترام يؤدي في النهاية إلى يعني أنها تنشط في العمل هذا خطأ يقع من الزوج في خطأ يقع من الزوج أختم به لأن الوقت أظن غريب على ذلك وهو تصرف أحمق يقع من الزوج حينما يتزوج زوجها عليه طبعا نحن لا نؤيد أن يتزوج أحد على زوجه حتى لا يجعلون نصال علينا من رزقه الله زوجه صالح جميل دين ودود ولود تفي بمتطلباته وتقوم باحتياجاته فعليها أن يحمد الله عليها ولا ينقص حياته ويخرب عشرته فإن الزوجة الثانية مشكلة بعض صحيح يكون بتزوج لكن يتزوج فيه مشكلة إذا كان عند الرجل مشكلة أصلا لأن بعض الأزواج يتزوج كذا من غير مشكلة فيقع في مشكلة لكن إذا عندك مشكلة وردت أن تتزوج الله أبعد ونحن نقدر للمرأة أنها ما تبغى زوجها يتزوج عليها صحيح ما في واحد يبغى المشروب مشروب ما تبغى أحد يشاركها في قدمها في يدها هل بيجي زوجها لكن إذا حصل هذا ونسأل الله أن لا يحصل على بعض النساء الطيبات أما بعض النساء القربانات نقول لا تزوج لكن فيه فاضلات طيبات وقائمات بالحقوق الكاملة فما ينبغي لأحد أن يعني يدق قلبها وأن يسوي عليها مشكلة فإذا حصل فعلى المرأة العاقلة أن تسترجع وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها لا شك أنها مصيبة على المرأة وعليها أن تتصرف بعقل وتتصرف بمصداقية وبيعني تحقق وألا تكون حمقى كما يصنع بعض النساء فبعض النساء إذا تزوج عليها زوجها كرهت التشريع الإسلامي في إباحة التعدد فيترتب على هذا كفرها بالله لأن من يكره شريعة الله إيش حكمه الكفر يقول الله ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فماذا حصل فأحبط أعماله أليس التعدد مما أنزل الله نعم مما أنزل الله ولا يمكن للمؤمن أن يكون مؤمن إلا إذا رضي وسلم يقول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقد قضى الله في كتابه إباحة التعدد فنحن لسنا محكومين بالعواطف محكومين بتشريع إلهي ولو أن الله يعلم أن بالتعدد ظلم للمرأة ما شرحه لأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما لكن لماذا يكره النساء التعدد لأمرين الأمر الأول للظلم الذي يحصل من قبل الأزواج الذين يعددون ضد الزوجات المؤمنات فما إن يتزوج الرجل بثانية حتى يميل إليها بالكلية ويترك ذيك ويضيعها ويضيع أولادها ويضيع عشرتها ويضيع طبعا لأن الجديد جديد جديد لا طعم ولا لذة وذيك قديمة والقديم لكنك أنت ما هي سيارات فيها هذه أوادم دولة بعضهم يشتري سيارة جديدة وعنده سيارة مجيب 49 هي يجبها يقول ما عاد يبغى هذا اللي تمشي زين نعم هذه سيارات أما دولة بشر أوادم هذه زوجتك عاشت معك المحنة وعاشت معك في البكر وعاشت يجب أن لا تنسى الفضل الله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسى العشرة يجب أن تعدل إذا ظلمت وملت إلى الجليلة جئت يوم القيامة وشئتك مائل فالنساء يكرهون الظلم كل واحد يكره الظلم ومن حق المرأة أن تكره الظلم أيضا يكرهون التعدد لسوء التربية فإن الأفلام والمسلسلات صورت المعدد على أنه مجرم اي نعم حتى ان الوحده اذا تعدى زوجها كانها ارتكب جريمه لكن لو يزني ما في شيء بل بعضهم تقول روح ازني ولا تعدى فحينما يقع هذا الامر الذي تكره فيه المراه الشريعه وهذا خطا بعضهم ترتكب حماقه اخرى بان تذهب الى السحره تبذل المال من اجل ان يفسد حياه زوجته الجديده عليها وهذا الى جانب كونه
محرما وكفرا. أن السحر تعلم عمل به الذهاب إلى آلهة كفر. من أتى كاهنا عرابا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. في القرآن يقول الله عز وجل اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. تعلم السحر والعمل به كفر هذا مصيبة. وأيضا بغي لهذه المرحلة الثانية ايش جنبها حتى تسوي لها سحر فينقلب السحر على السحر يعاقبها الله بما تتغفر في ردبع الفلوس من أجل يكره ليك أو يكرهها فيك لأن الله يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم والذي يبغي على الآخرين يرد الله بغيه على نفسه والعياذ بالله. بعضهم والعياذ بالله تذهب إلى حماقة أشد وهي أن تسلك سلوك رذيلة وتقول ما دام تزوج عليه بروح أنا أزوج فتذهب للزنا وفي الفضائح والعياذ بالله فتورد نفسها النار وتركب أهلها العار وتعيش حياة مجون تسلك والعياذ بالله وبالتالي تهلك في الدنيا والآخرة. بعضهم من تتنقص زوجها وتبالغ في ذكر معائبه وتغري أولادها وتشحنهم ضده وتوجد في نفوسهم كراهية له قد تتحطم الحياة بين والألف بينه وبين أولاده. منهم من يعني تترك بيتها وتهجرها وتهدم عرشها وتشرد أولادها وتروح إلى أهلها وبعدين تعيش مرفوضة عند أهلها وهذا كله خطأ. والموقف الصحيح أن تصبر المرأة وأن توطن نفسها على الوضع الجديد الذي حصل وأن ترضى بقضاء الله وقدره وأن تحكم عقلها وأن تنظر إلى العواقب باستمرار وأن تحذر من إيذاء يعني الزوج أو الزوجة الجديدة وأن تطرح كلام الناس جانبا وأن تقطع الاتصالات الهاتفية لأنها لا تزيدها إلا شرا وأن تعلم بأن هذه الدنيا مملوءة بالمنافسات أنه إذا أرادت الكمال وأرادت الراحة فلتطلب النعيم الذي لا فيه ليس فيه تمغيص وهو في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى وأن يعني تبذل الجهد المضاعف في اقناع زوجها ان تصرف غير صحيح فانه مخطئ حينما تزوج عليه لما تضاعف جهدها ربما يرجع لها لكن حينما تسيء اليه انما تثبت له مصداقيه تصرفه وانه حينما تزوج عليها كان مسيئا. هذه ايها الاخوه هي بعض الشروط التي يعني سمح بها الوقت في بيان يعني أثرها وضررها على الحياة الزوجية والتي ينبغي لكل من الزوجين أن يعمل على سلا فيها استدامة الحياة استمرارية العشرة حتى يعيش الإنسان في حياة هانية. فإن ليس هناك أسوأ على الرجل من أن يعيش مشكلة في بيته وليس على المرأة أسوأ من أن تعيش مشكلة في بيتها. والله سبحانه وتعالى سمى الحياة الزوجية سكنا وقال من آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكما في حرب الخلاء ولا حرب الدار لأن حرب الدار مستمرة فتجد بعض الناس إذا دخل بيته تشفق عليه وترحمه بما ينتظره من الويلات وما ينتظره من المشاكل والمصائب التي تجمعه هذه المرأة من حوزة عليه. ومنهم من يعيش حياة منعمة إذا دخل بيته كأنه يدخل روضة من رياض الجنة يجد أمامه المرأة التي تشعره بحنانها وتحيطه بحبها وتتزين له وتبدو أمامه كالزهرة أو كاللوحة الجميلة ثم تبحث عن كل ما يرضيه وتحقق له كل ما يطلبه وبعد إن جاء هذا الشيء حتى لو الشيء اللي يجيبه ما هو بزين تقول زين إيه نعم وإن جاء بالجليل قالت كثير وإن سأل عندكم شيء قالت عندنا كل شيء. وهذا إبراهيم لما جاء يزور إسماعيل وجده في الصيد وعنده امرأة سيئة قالت له قال لها أين زوجك؟ قال لها يصيد. قالت كيف أنتم وكانوا في أحسن حال لكن هي سيئة. قالت نحن في شر حال. فقال لها إذا جاء قل له جاء رجل كذا وصفا ويقول غير حسب دارك. فلما جاء أخبرته قال أنت عتبة الدار وهذا أبي أنت بعيدة مطلقة وطلقة وتزوج بامرأة ثانية صالحة زين فيها خير. ولما جاء يزوره إبراهيم لم يجده أيضا فسألها عن أوضاعهم قالت نحن في أحسن حال وكانوا في حالة شديدة
في كحف وصدر، لكن قلبها ملوء قناعة، قالت نحن بأحسن حال. قال سلم عليه وقولي له ثبت عتبة دارك. سميت المرأة عتبة الدار لأنها أول ما يواجه ابن سلم الدهر إذا دخلت البيت أنا قدامك عتبة مرتفعة تدبه كل ما دخلت، كل ما دخلت تدبه وتجرح وجهك وتطيحك على وجهك، ليه؟ لأنها مرتفعة عتبة، لكن لما تكون عتبة زينة وسهلة تدخل بسهولة. كذلك المرأة إذا كانت طيبة في تعاملها وفي خلقها، بعض النساء يأتيها زوجها بقليل من الطعام، كريم يجيب لها كيلو كيلوين، من يوم تشوفها قالت ليش كثرت ليش كثرت؟ أنت تسوي بقالة في البيت، الله يملأ يدك، الله يعوض عليك، الله يرزقك، الله هنا، وجاب بسيط، يجيب لها قماش مثلا من حد 5 ريال أو 10 ريال، ومن يوم تشوفها قالت ليش تعب نفسك يا أخي؟ هذا غالي هذا، أظن أنه أبو 100 ريال. اي نعم، ولو هي تعرف انه رخيص تقول لا لا انت دائما تكلم بس ارجوك ما عندي، شوف ارخص ماشي، شوف لي ارخص مسكان، شوف ابي اي شيء، لا تعب حالك. ايش يسوي هو؟ يخجل يروح يجيب لابو مين، لكن بعضهم من يمشوه يقلع كنت وياه ما عندك الا ابو فرقنا، ما تعرف ابو 5 ابو ريالين. قال طيب والله ما عاد اجيب لشاء فرقنا ولا بهم. واحد من الناس اشترى لحم، طبعا الناس ما يشترون بالتيوس لكن قدام بالكير بالعقل، فاشترى لحمه وجاب لها الزوجة، لما فتحها بالكيس كذا وراها قالت هزيلة، بدل ما تكثر خيرك جزاك الله خير، قالت والله هزيلة، كان يشيلها من قطرات وجهها، قال شمنيها من وجهك، وصارت مضاربة وطلقها علشان لحمه، من عياذ بالله. نعم، اكتفي بهذا. طبعا ايها الاخوه واسئلتكم مقدره وموفقه، لكن اشوف الشباب منهم وقوف ويصلون وطولنا عليكم ولهذا اعتذر. بس ملاحظه واحده اقولها في نهايه الجلسه، وهي دعوه الى شراء شريط محاضره قيمه من حق كل مسلم ان يسمعها، استمعت اليها وتاثرت بها كثيرا، وانا اوصي كل مسلم ان يشتريها، ومن هذه الليله، مو يشتريها بعدين، الليله قبل أن تذهب إلى البيت لا بد أن يكون الشريط معك. هي محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ إبراهيم الدويش، اسمها الأماني والمنون، الأماني والمنون، هذه المحاضرة تحتاج أن تكون منها الحياة. نعم، لأن الشريط هذا مهم جدا، ولا تسأل كم الشريط، 5 لـ14 يا أخي يسألون شريط الأغاني يسألونه ب20 ريال، ما حد يسأل. نعم، اشتري الشريط واسمع هذه الليلة ولا تنم حتى تسمع أنت وزوجتك هذا الشريط، الأماني والمنون، اكتبوه الأماني والمنون، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أقبح النكران للجميل وشربه ما كان للحليل، وشر ما في المرأة النكران وجحب فضل الزوج والنسيان، ما أقبح النكران للجميل وشره ما كان للحليل، وشر ما في المرأة النكران وجحد فضل الزوج والنسيان، وغيرة الزوجات شر الظن ونقص عقل أو مساس الجن، إهمال حق الزوج أكل الشر وفتنة النساء أعتاب الضر، وخير ما في الأرض من متاع حليلة ترعى حقوق الراعي، ما أقبح النكران للجميل وشره ما كان من حليل، وشر ما في المرأة النكران وجحد فضل الزوج والنسيان، والأنس بالزوجات على أنسي وهمت منها راحة للناس، فشرهن الفضة الحرباء فتى الغرور الغره الحمقاء وخير من العزه الودود فتى الجمال الثابت الولود ما اقبح النكران للجميل وشره ما كان من حليل وشر ما في مرأة يكرار وجحد قبل الزوج والنسيان فاختر وعاك الله ذات الدين حتى وإن أكرمت كالمسكين وعاشر النساء بالمعروف وقل لهن الموت للملهوف ولا ترم أنساك حول الخلد فأنت في الدنيا بدال الجهد فأقبح
للإنتاج والتوزيع جدة شارع حراء رقم الهاتف 605-666-9 رقم الفاكس 605-111-0 صندوق بريد 45-34-8 الرمز البريدي 21-512 ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أقبح النكران للجميل وشره ما كان من حليل وشر ما في المرأة النكران وجحد فضل الزوج والنسيان ما أقبح النكران للجميل وشره ما كان من حليل وشر ما في المرأة النكران وجحد فضل الزوج والنسيان ما أقبح النكران للجميل وشره ما كان من حليل وشر ما في المرأة النكران وجحد فضل الزوج والنسيان ما أقبح النكران للجميل وشره ما كان من حليل وشر ما في المرأة النكران وجحد فضل الزوج والنسيان ما أقبح النكران للجميل وشره ما كان من حليل وشر ما في المرأة النكران وجحد فضل